بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. نبدأ بعد قليل بإذن الله تعالى إلقاء الأسئلة على فضيلة شيخنا الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى، ويرجى إرسال الأسئلة أحد المشرفين الأخ أبو عبد الله أو ريكورد الدرس. بارك الله فيكم. هذه السائلة في ألمانيا يا شيخ. تسأل بعد، تقول بعد أن استفح الأمر وطال السكوت عما أشكل عليها فعله مع هذه الحالة التي هي التي هذه نصها. فالأخت كانت متزوجة برجل ألماني كافر في دولة ألمانيا قرابة 10 سنين، وهي الآن مطلقة منه، وقد خلفت معه طفلا الذي يبلغ عمره الآن قرابة 10 سنين. فبعد أن هداها الله تعالى وتابت مما كانت عليه من طريق منحرف وتزوجت رجلا مسلما، فرض عليها زوجها المسلم بعدما يزيد عن 2 سنين من زواجهما والطفل معهما أن تبعد عنهما ابنها إلى الأبد، وهي لم تجد حلا في ذلك إلا أن ترسل ابنها هذا إلى جدته أي إلى والدتها في المغرب، وأمها بدورها لا ترغب فيه ولا تريده أن يبقى عندها، وأم الطفل هي أيضا لم تعد ترغب في طفلها ولا تريد حتى أن تراه، وقالت لو أرجع إليها طفلها ستنتحر أي تقتل نفسها. فهل ما فرضه عليها زوجها المسلم أن تبعد ابنها عنها هو حق في ذلك، وما واجب الأم فعله في هذه الحالة؟ بارك الله فيكم شيخنا.
بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أنصح زوج هذه المرأة التي طلقت من الكافر ثم استقامت حسب ما تذكر أن يضم ابنها إليها، فهذا من ويحسن تربيته ويربيه على التدين الخالص لله سبحانه وتعالى، فإن هذا من حسن عشرته لزوجه. وإذا لم يقبل هذا فإن جدته التي هي والدة أمه أولى بالحضانة ولا يحق لها أن ترفضه، لأنه لو رفضه الجميع عاد إلى أبيه الكافر فيسلخه من الإسلام إلى الكفر. وفي هذه الحال يكون عليهم الإثم مرتين، يبؤون بإثمهم وبإثم هذا الولد، أوصله أبوه كافر إلى الكفر.
سائلة من بريطانيا، بعد أن طهرت من الحيض في اليوم الثاني دخلت في صلاة الظهر، ثم بعد أن صلت رأت دما خفيفا أحمر، ثم توضأت وصلت العصر، هل فعلها هذا صحيح وما عليها أن تفعل؟
ما دامت استيقنت أنها طهرت من الحيض وجب عليها الصلاة، وجب عليها أن تغتسل وتصلي، وإن كانت في رمضان صامت. وما تراه بعد تيقنها من الطهر فالظاهر أن هذا ارتباك في الرحم، فهو لا يعد شيئا إن شاء الله تعالى. وبهذا يعلم أن ما صنعته السائلة من الوضوء وصلاة ثم صلت العصر صحيح ولا شيء ولا بأس عليها إن شاء الله تعالى.
أحسن الله عليكم. وهذه سائلة تقول: ما حكم إجراء عملية تقويم الأسنان لمن أسنانه صحيحة وذلك لزيادة تجميل مظهرها فقط، وهل يعتبر هذا من تغيير خلق الله؟ وجزاكم الله خيرا.
تقويم الأسنان معناه إصلاح ما فيها من إعوجاج في بعضها أو شذوذ في بعضها عن نظائره من الأسنان الأخرى، وعلى هذا فهو أمر صحي طبي لا تجميلي. وبهذا تعلم السائلة ويعلم غيرها أنه لا يجوز تقويم الأسنان بلا ضرورة تستدعي ذلك، فمن قومت أسنانها بلا ضرورة تستدعي ذلك فقد وقعت في محرم، لأن ذلك من تغيير فطرة الله التي فطرها عليها. نعم.
وهذا السؤال الرابع يا شيخ من نفس السائلة تقول: ما حكم صبغ الشعر للنساء بعدة ألوان غير السواد ولم يكن في نيتها تشبه بالكافرات أو الفاسقات؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا كان صبغ الشعر بألوان أخرى غير السواد كي تتجمل لزوجها إن كانت متزوجة فلا بأس به إن شاء الله تعالى. نعم.
وهذا السؤال الخامس يا خنا يقول: أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة، ما الراجح في مسألة زكاة الحلي إن كان الوجوب، فكيف تكون طريقة إخراجها؟ وبارك الله فيكم.
الراجح في زكاة الحلي الوجوب إذا كان نصابا وهو ما يعادل في الوقت الحاضر 100 جرام من الذهب. والطريقة أن المرأة تجمع حليها كلها، كل ما ملكته من أساور وخواتم وأقراط وغيرها، فإذا بلغ 100 جرام تفرض نفسها بائعة لا مشترية، فتزكي على أعلى سعر، على أعلى سعر لو أرادت أن تبيع، وذلك أن تجعل من كل 100 جرام جرامين ونصف. فإذا كان حليها من الذهب يعادل 400 جرام فالواجب عليها 10 جرامات، فإن أمكنها إخراجها من نفس الذهب فلتختر قطعة تعادل هذا المقدار وتخرجها، وإن لم يمكن أخرجت قيمة الواجب عليها الذي قلنا إنه على سبيل المثال 10 جرامات. وبالله التوفيق. نعم.
لدي 3 أسئلة. السؤال الأول: ما هي المسافة التي على المرأة ألا تجتازها إلا مع ذي محرم؟
هذه المسافة غير محددة، بل مرجعها إلى العرف. فإن كان عرف قطري يعد هذه المسافة سفرا، فإنها لا تجتازها، بل لا تتحرك فيها إلا بالمحرم. وإن كان العرف لا يعدها سفرا فإذا احتاجت كأن تراجع طبيبا أو تزور محرما لها طالت المدة بينها وبينه، أو يكون مريضا وركبت في الحافلات العامة وأمت على نفسها، فلا مانع إن شاء الله تعالى. ونحن ننصح كل مسلمة أن تستغني بالهاتف إلا في حال الضرورة التي لا بد منها، يمكن أن تصل محارمها وأقاربها بالهاتف، تحسس أخبارهم وتسأل عن أحوالهم وتسلم عليهم وتهنئهم بالمناسبات كالمواليد أو الأفراح أو الأعياد، عيد الفطر وعيد الأضحى، الهاتف يؤدي غرضا، فإذا اضطرت تحركت وقطعت مسافة كما قدمنا، مسافة ليس فيها خلوة، فيها رجال ونساء. نعم.
أحسن الله عليكم. السؤال الثاني للأخت السائلة من فرنسا هو: إذا مر طفل صغير أمام المصلى ما حكم صلاته؟ ما حكم صلاته؟ أظهر يظهر المصلي. نعم. إذا مر طفل صغير أمام المصلي ما حكم صلاته؟
الصلاة صحيحة حتى لو مر كبير، ولكن الكبير تمنعينه من المرور أمامك، أما الصغير فهو غير مكلف ولا بد أن يمر ويلعب. فإذا خفت عليه أو أزعجك فإنك تضمينه إليك. نعم.
والسؤال الثالث لهذه الأخت الأخير: ما حكم من صلى وهو يحمل طفل صغير يتبع فضله؟
وكذلك إذا حملت المرأة طفلها أو طفل غيرها وحال الصلاة فصلاتها صحيحة إذا كان بينها وبينه ما يريها نجاسة. أما إذا وصل إليها شيء من النجاسة فإنها تغسل تزيل النجاسة إن أمكن في الصلاة، إن أمكن أن تريدها في الصلاة أكملت صلاتها. وإن كان الأمر يؤدي إلى حركة وخروج من المكان وانتقال إلى مكان آخر فالأولى أن تعيد الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا السؤال العاشر، يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أقرأ القرآن الكريم وأحتسب الأجر لوالدي مع العلم أنهما على قيد الحياة لكنهما لا يقرآن ولا يكتبان وجزاكم الله خيرا؟
أولا، الحي لا يهدى إلي شيء من عمل الحي، لقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ثانيا، لعموم هذه الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لا يصل إلى الميت شيء من عمل الحي. لكن خص الدليل الدعاء وقضاء الصيام والصدقة ونعم وقضاء فريضة الحج إن لم يحج فيحج عنه وليه وكذلك يعتمر عنه. فما دام والداك على الحياة فلا يحل لك أن تهدي من أعمالك لهما شيئا، ولكن ادعو الله لهما، الدعاء لهما والاستغفار لهما ووصلتهما، وصلت من كان يصله والداك سواء كان قريبا أو بعيدا من الأحياء.
أحسن الله إليك. هذا السؤال 11 من بلاد الجزائر، يقول يسأل عن الضابط في ضرب الأطفال.
أولا أنا لا أعلم ضابطا دل عليه دليل شرعي، لكن على الأب وولي الطفل أن يكون رحيما رفيقا حنونا، وينصح ألا يضرب إلا المميز وهو الذي بلغ 7، وإذا احتاج أن يزجر من دونه فبالتخفيف أو ضرب خفيف لا يؤثر على الطفل ولا يوجد عنده حساسية، بخلاف المميز. المميز يدرك، المميز يدرك ويعرف أن هذا خطأ وهذا صواب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، هذه قاعدة. وكانت عائشة رضي الله عنها كما رواه عنها البخاري في الأدب المفرد تقول إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط، يعني حتى يتمدد، لكن ليس هذا معناه ضرب مبرح الذي يدمئ الجسم أو يجرحه، وإنما هو ضرب يؤلمه ويحسسه بخطأه. وبهذا تعلم أنت أيها السائل وغيرك من المسلمين والمسلمات أنه لا يحل لولي اليتيم سواء كان والده أو والدته أو غيرهما من الأولياء أن ينقض عليه بالضرب كما ينقض الأسد على فريسته. فبعضهم ربما أخذ عصا كبيرة فصار يضربه من الرأس إلى رجله ضربا قويا، وربما طرحه على الأرض وصار يطأ برجليه أو يضع رجلا على رأسه رجله على رأسه ويضربه. هذا خطأ وهذا لا يجوز وهذا حرام، هذا بعيد عن الرفق. من لا يفعل هذا إلا من نزع الله الرفق، من نزع الله منه الرفق والرحمة والشفقة والحنان. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال 12 يقول فضيلة الشيخ سب الله والدين فاش في بلادنا بشكل كبير جدا، وهي إحدى البلاد العربية، بشكل كبير جدا حتى نجد كثيرا من الذين يصلون معنا في المساجد يسبون الله أو الدين بمجرد أن يغضب الواحد منهم أو يقع في الشجار مع غيره، وأحيانا يطلقون لفظ الرب في سبهم لكن لا يقصدون ذات الله ولكن الشخص بعينه، فهل يعتبر القصد عند السب أم يكفر الشخص بمجرد تلفظه باسم الرب أو الدين في سبه وجزاكم الله خيرا؟
اعلم أيها السائل الكريم أنت ومن يستمع إلينا من المسلمين والمسلمات أن الحكم هو على الظاهر من الأقوال والأفعال، ولا يسأل المرء عن قصده ما دام اللفظ صريحا. فلو أن شخصا قذف آخر بلفظ الزنا فإن هذا قذف صريح يستحق عليه 80 جلدة، ولو أنه شتمه بلفظ آخر كنائي مثلا قال للمرأة يا قحبة يا خبيثة يا فاجرة، فهذه الألفاظ تحتمل الزنا القذف بالزنا وتحتمل غيره، فإن فسرها بفعل الفاحشة استحق 80 جلدة ينفذها الحاكم الشرعي، وإن فسرها بأمر آخر وحلف على ذلك فإنه يستحق التعزير. فإذا تقرر هذا فاعلم أن من سب الله أو دين الإسلام أو النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء فإنه يحكم عليه بناء على هذا اللفظ الذي هو سب لله أو لدينه أو لأنبيائه، وهذا السب كفر والساب كافر بعينه. ونحن تلقى إلينا أسئلة من بلاد المغرب العربي ومن غيرها فيها التمحل والتماس أو انتزاع الجواب الذي يخلي عهدة هذا السب، وقد عرفناهم وعرفنا ألفاظهم وفهمنا قصدهم لأنهم لنا مع لأنهم معهم لأننا نعيش وإياهم سنين في هذه المسائل وغيرها، كما عشنا ذلك مع غيرهم. ونحن أولا ننصح كل مسلم ومسلمة أن يتقي الله في نفسه وأن يراقب الله في السر والعلانية وأن يضبط لسانه. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. قيل وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الفم والفرج. وقال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. فما بين اللحيين اللسان وما بين الفخذين الفرج. فإذا تقرر هذا فإن الناس الذين يجري عليهم سب الله أو سب دينه دين الإسلام أو سب النبي صنفان: صنف يصدر ذلك ويطلقه لمجرد الغضب تشاجر مع غيره في دين مثلا أو في الطريق ضايقه بالسيارة في الطريق أو تأخرت زوجه في الغداء أو في العشاء أو في غير ذلك من وجبات الطعام أو وجد ما تشمئز نفسه في الفراش أو في غيره من الأثاث فيطلق عليها السب: سب ربها، سب دينها، سب نبيها، لمجرد غضب. فهذا الغضب لا يعفيه ولا يخلي عهدته، ينصح بالتوبة إلى الله عز وجل والاستغفار، توبة مصحوبة بالندم، وكما هي مصحوبة كذلك بالعزم على عدم العودة إلى هذه الألفاظ التي هي تؤدي على مقام الربوبية أو الدين أو مقام النبوة. فإن انتصح الحمد لله، وإلا إن كان هذا ديدنا له ومسلكا له يغضب لأتفه الأسباب، مجرد غضب يسب، هذا كافر يستثيبه الحاكم فإتابه وإلا قتل ردة. فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. الصنف الثاني من يغضب فيغلق الغضب فكرة، فيغضب على زوجه فيريد أن يسب أباها، يريد أن يسب أباها، أو يريد أن يسب ديدنها يعني مسلكها، فيزل لسانه من حيث لا يشعر فيسب ربها أو يسب دينها، دين الإسلام الذي هي عليه. وهذا علامته أنه إذا سئل بعد ينفي ويقول والله ما قلت هذا، والله ما سببت ربها ولا دينها ولا نبيها، أنا كنت أسب أباها وأسب ديدنها يعني طبعها، فهذا لا شيء عليه، هذا أخطأ لشدة إغلاق الغضب عليه فكرة، كالذي أخطأ من شدة الفرح صاحب راحلة الذي أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك حين وجد راحلته، فأخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فاتقوا الله معاشر المسلمين والمسلمات، واخشوا أن تحبط أعمالكم وتذهب هباء منثورا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السؤال الثالث عشر يقول أو تقول ما هي النصائح الموجهة للمرأة السلفية في باب الدعوة إلى الله على منهج السلف مع النساء؟ ولها سؤال آخر تطلب فيه أن كثيرا من أهل الخير والصلاح اليوم لا يميز بين مواطن الرفق والتودد في الدعوة ومواطن الحزم والشدة، فهل من نصيحة حول هذا؟
نصيحتي يا بنتي أولا العلم، بالجلوس إلى أهل العلم الراسخين فيه، فإن من رسخت قدمه في العلم بالجلوس إلى أهل العلم الراسخين فيه فإنه يحسن التعامل مع الناس، لأنه يتعلم من علمائه السمت الحسن والطريق القويم في العبادة والمعاملة والسلوك. أما من ليس عنده علم فنحن ننصحه ألا يدعو، لأن دعوة بلا علم لا تؤدي الغرض منها، بل من نصب نفسه داعية سواء كان رجلا أو امرأة وليس عنده علم ولا فقه فإنه يفسد من حيث يريد الإصلاح. نعم.
أحسن عليكم شيخنا، وهذا السؤال الثالث عشر يقول السائل هل يجوز أخذ أعضاء الميت الكافر وزرعها للمسلم؟
هذه قضية خلافية شائكة، وأنا في الحقيقة لا أفتي فيها. نعم.
وهذا السؤال الرابع عشر يقول: رجل يمتلك محلا تجاريا، يقول السائل: رجل يمتلك محلا تجاريا وقد أقام به نشاط تجاري بناء على امتلاكه الأصل التجاري لهذا المحل المصرح به من طرف الحكومة لممارسة هذا النشاط، بعد سنوات عرض هذا الرجل محله للشراء بحيث يطلب من ال... والله شيخ غير ولا أسأل الله يحفظكم. نعم نعم. نرجو من الأخ أبو عمار أن يعود صياغة السؤال بارك الله فيه. هذا السائل يقول: ما حكم العزل، ما حكم العزل لمن تزوج حديثا؟
النكاح من حكمه ستر الشهوة، هذا ما يجب أن يتعاون عليه الرجل والمرأة، ومن حكمه أيضا التناسل، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا، فإني لأرجو أن أكون أكثرهم أو أكثر الأنبياء أمما. نعم، تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. والعزل هو من العوامل التي تقطع النسل، وهذا لا يجوز، لا يحل قطع نسل أبدا إلا في حال، وتلك الحال إذا ثبت بالطب أن المرأة لا تقدر على الحمل لمرض يمنعها من ذلك كأمراض القلب الصعبة أو غير ذلك من الأمراض التي يتيقن من التي يتيقن طبيا أن الحمل خطر عليها، لكن يجوز تنظيم الحمل، وهذا يعرف، وهذا وذلك وذلك حين تكون المرأة سريعة الولادة، ولا يعرف سرعتها للولادة إلا بعد الطفل الثاني، فإذا مثل جرب أين بين أن بين الطفل الأول والثاني سنة أو أقل أو زيادة بسيطة، في هذه الحال يجوز تنظيم النسل أو تنظيم الحمل بحيث يجعل بين الحملين أو بين الولادتين 3 سنوات أو 4 سنوات ولا يستكثر من ذلك، 3 سنوات أو 3 سنوات ونصف أو 4 كافية، فلا حجة إذن في منع الحمل بحجة أن الزواج حديث. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول، هذا السؤال 15 شيخنا، تقول السائلة: ما حكم قول إلا رسول الله في حملة الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم؟
أقول: الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون باتباع سنته والإيمان به وما جاء به من عند الله، هذه نصرة النبي صلى الله عليه وسلم الحق. وهذه العبارة التي وردت في السؤال إلا رسول الله نسمعها من دعاة المقاطعة، دعوة مطلقة، والمقاطعة ليست من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من عمل الخلفاء بعده، ولا من عمل الصحابة، ولا من عمل التابعين، ولا من بعدهم كالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المحترمة المتبوعة، أعني أبا حنيفة النعمان بن ثابت، وأبا عبد الله إمام دار الهجرة مالك بن أنس، وأبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، وأبا عبد الله أحمد بن حنبل رحم الله الجميع. فأول ما عرفت المقاطعة من الرافضة، فهي من حماقاتهم، فكانوا لا يشربون من أنهار ولا آبار حفرها يزيد بن معاوية، كما أنهم لا يأكلون ما يرد من الشام من أطعمة كالجبن والتوت، ولا يلبسون كذلك ما يرد من الشام من ثياب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل مما يرد عليه من أطعمة الكفار، ويلبس هو وأصحابه ما يرد إليهم من ثياب الكفار، فلم يقاطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار، ومنهم اليهود، وهم يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون به ولا بما جاء به، وكذلك النصارى. وكانت اليهود تقول العزير ابن الله، والنصارى تقول المسيح ابن الله، وقال جميعهم نحن أبناء الله وأحباؤه، وغير ذلك من الكفريات. وبالاستقراء علم ما يدعو إلى المقاطعة أو صنفان من الناس: الضلال لا يعبؤون بمن هو قائم من حكام المسلمين، وصنف هو من علماء الربانيين، ولكن هذا الصنف لم يعلم ما ذكرناه لكم من حال المقاطعة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا السؤال 16 من أخت من الجزائر، تقول: تزوجت منذ شهرين مع أخ وتم عقدنا الشرعي، إلا أن أهله يعارضون هذا الزواج، ليس اعتراضا على شخصي ولكنهم يرفضون أن يتزوج قبل أخوته الأكبر منه. زيادة على ذلك فهم يريدون تزويجه من امرأة عامية، وهذا ما دفعه إلى الزواج من غير علمهم، فقد طلب منه فسخ عقد القران بيننا، وإلا لن يسامحوه أبدا. بارك الله فيكم شيخنا، ماذا تنصحون بما يجب عليه زوجي؟ هل يعد عاقا لوالديه إن لم يطلقني؟
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يؤدم بينك وبين زوجك على خير، وأن يبارك لكما ويتمم لكما بالذرية الصالحة. لا أقول لا يجب عليه أن يطلقك، وليس عاقا ما دام أنه قد تم العقد. فالطاعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعروف، وليس هذا من المعروف. فأوصيك أنت أن تكوني محايدة، وأن تصبري وتحتسبي وتتركي الأمر لله، ولا تنضمي إليه في حرب أهله إذا بدت بينهم قطيعة. كوني محايدة واتركي الأمر لله، فهو إن شاء أنفذ وأمضى ما بينكم من عقد شرعي، وإن شاء صرف ذلك، فإن تم ما أردت من حسن العشرة وديمومة الزواج فهو المطلوب. وإذا التقيت بأهله فتوددي إليهم وأظهري محبتك لهم، وأشعرهم أنك بنتهم، هذا الذي أنصحك به. نعم.
وفي هذا نختم هذا اللقاء لهذا اليوم. عمل هذا اللقاء سيكون يوميا بإذن الله تعالى من الساعة 5:45 إلى الساعة 6 بإذن الله تعالى. ويمكنكم إرسال أسئلتكم إلى بريد المكتوب على الشاشة أبو زياد الأثري توتمن. جزاكم الله خير وبارك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. نبدأ بعد قليل بإذن الله تعالى إلقاء الأسئلة على فضيلة شيخنا الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى. ويرجى إرسال الأسئلة أحد المشرفين الأخ أبو عبد الله أو ريكورد الدرس. بارك الله فيكم.
هذه السائلة في ألمانيا يا شيخ. تسأل بعد تقول بعد أن استفح الأمر وطال السكوت عما أشكل عليها فعله مع هذه الحالة التي هي التي هذه نصها. فالأخت كانت متزوجة برجل ألماني كافر في دولة ألمانيا قرابة 10 سنين، وهي الآن مطلقة منه وقد خلفت معه طفلا الذي يبلغ عمره الآن قرابة 10 سنين. فبعد أن هداها الله تعالى وتابت مما كانت عليه من طريق منحرف وتزوجت رجلا مسلما، فرض عليها زوجها المسلم بعدما يزيد عن 2 من زواجهما والطفل معهما أن تبعد عنهما ابنها إلى الأبد، وهي لم تجد حلا في ذلك إلا أن ترسل ابنها هذا إلى جدته أي إلى والدتها في المغرب، وأمها بدورها لا ترغب فيه ولا تريده أن يبقى عندها، وأم الطفل هي أيضا لم تعد ترغب في طفلها ولا تريد حتى أن تراه، وقالت لو أرجع إليها طفلها ستنتحر أي تقتل نفسها. فهل ما فرضه عليها زوجها المسلم أن تبعد ابنها عنها هو حق في ذلك، وما واجب الأم فعله في هذه الحالة؟ بارك الله فيكم. شكرا.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أنصح زوج هذه المرأة التي طلقت من الكافر ثم استقامت حسب ما تذكر أن يضم ابنها إليها، فهذا من ويحسن تربيته ويربيه على التدين الخالص لله سبحانه وتعالى، فإن هذا من حسن عشرته لزوجه. وإذا لم يقبل هذا فإن جدته التي هي والدة أمه أولى بالحضانة ولا يحق لها أن ترفضه، لأنه لو رفض في الجميع عاد إلى أبيه الكافر فيسلخه من الإسلام إلى الكفر. وفي هذه الحال يكون عليهم الإثم مرتين، يبؤون بإثمهم وبإثم هذا الولد أوصلت أبوه كافر إلى الكفر.
أحسن الله. سائلة من بريطانيا، بعد أن طهرت من الحيض في اليوم الثاني دخلت في صلاة الظهر، ثم بعد أن صلت رأت دما خفيفا أحمر، ثم توضأت وصلت العصر، هل فعلها هذا صحيح وما عليها أن تفعل؟
ما دامت استيقنت أنها طهرت من الحيض وجب عليها الصلاة، وجب عليها أن تغتسل وتصلي، وإن كانت في رمضان صامت. وما تراه بعد تيقنها من الطهر فالظاهر أن هذا ارتباك في الرحم، فهو لا يعد شيئا إن شاء الله تعالى. وبهذا يعلم أن ما صنعته السائلة من الوضوء وصلاة ثم صلت العصر صحيح، ولا شيء ولا بأس عليها إن شاء الله تعالى.
أحسن الله عليكم. وهذه سائلة تقول: ما حكم إجراء عملية تقويم الأسنان لمن أسنانه صحيحة، وذلك لزيادة تجميل مظهرها فقط، وهل يعتبر هذا من تغيير خلق الله؟ وجزاكم الله خيرا.
تقويم الأسنان معناه إصلاح ما فيها من إعوجاج في بعضها، أو شذوذ في بعضها عن نظائره من الأسنان الأخرى. وعلى هذا فهو أمر صحي طبي لا تجميلي، وبهذا تعلم السائلة ويعلم غيرها أنه لا يجوز تقويم الأسنان بلا ضرورة تستدعي ذلك. فمن قومت أسنانها بلا ضرورة تستدعي ذلك فقد وقعت في المحرم، لأن ذلك من تغيير فطرة الله التي فطرها عليها. نعم.
وهذا السؤال الرابع يا شيخ من نفس السائلة، تقول: ما حكم صبغ الشعر للنساء بعدة ألوان غير السواد، ولم يكن في نيتها تشبه بالكافرات أو الفاسقات؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا كان صبغ الشعر بألوان أخرى غير السواد كي تتجمل لزوجها إن كانت متزوجة فلا بأس به إن شاء الله تعالى. نعم.
وهذا السؤال الخامس شيخنا يقول: أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة، ما الراجح في مسألة زكاة الحلي إن كان الوجوب، فكيف تكون طريقة إخراجها؟ وبارك الله فيكم.
الراجح في زكاة الحلي الوجوب إذا كان نصابا، وهو ما يعادل في الوقت الحاضر 100 جرام من الذهب. والطريقة أن المرأة تجمع حليها كلها، كل ما ملكته من أساور وخواتم وأقراط وغيرها، فإذا بلغ 100 جرام تفرض نفسها بائعة لا مشترية، فتزكي على أعلى سعر، على أعلى سعر لو أرادت أن تبيع، وذلك أن تجعل من كل 100 جرام جرامين ونصف، فإذا كان حليها من الذهب يعادل 400 جرام، فالواجب عليها 10 جرامات. فإن أمكنها إخراجها من نفس الذهب فلتختر قطعة تعادل هذا المقدار وتخرجها، وإن لم يمكن أخرجت قيمة الواجب عليها الذي قلنا إنه على سبيل المثال 10 جرامات. وبالله التوفيق. نعم.
لدي 3 أسئلة. السؤال الأول: ما هي المسافة التي على المرأة ألا تجتازها إلا مع ذي محرم؟
هذه المسافة غير محددة، بل مرجعها إلى العرف. فإن كان عرف قطري يعد هذه المسافة سفرا فإنها لا تجتازها، بل لا تتحرك فيها إلا بمحرم. وإن كان العرف لا يعدها سفرا فإذا احتاجت كأن تراجع طبيبا أو تزور محرما لها طالت المدة بينها وبينه، أو يكون مريضا وركبت في الحافلات العامة وأمت على نفسها، فلا مانع إن شاء الله تعالى. ونحن ننصح كل مسلمة أن تستغني بالهاتف إلا في حال الضرورة التي لا بد منها، يمكن أن تصل محارمها وأقاربها بالهاتف، تحسس أخبارهم وتسأل عن أحوالهم وتسلم عليهم وتهنئهم بالمناسبات كالمواليد أو الأفراح أو الأعياد، عيد الفطر وعيد الأضحى، الهاتف يؤدي غرضا. فإذا اضطرت تحركت وقطعت مسافة كما قدمنا، مسافة ليس فيها خلوة، فيها رجال ونساء. نعم.
أحسن الله عليكم. السؤال الثاني للأخت السائلة من فرنسا هو: إذا مر طفل صغير أمام المصلى ما حكم صلاتي؟ ما حكم صلاتي؟ أرضاي تظهر المصلي. نعم. إذا مر طفل صغير أمام المصلي ما حكم صلاتي؟
الصلاة صحيحة حتى لو مر كبير، ولكن الكبير تمنعينه من المرور أمامك، أما الصغير فهو غير مكلف ولا بد أن يمر ويلعب. فإذا خفت عليه أو أزعجك فإنك تضمينه إليك. نعم.
والسؤال الثالث لهذه الأخت الأخير: ما حكم من صلى وهو يحمل طفل صغير يرتدي حفاظة؟
وكذلك إذا حملت المرأة طفلها أو طفل غيرها وحال الصلاة فصلاتها صحيحة إذا كان بينها وبينه ما يريها نجاسة. أما إذا وصل إليها شيء من النجاسة فإنها تغسل تزيل النجاسة إن أمكن في الصلاة، إن أمكن أن تريدها في الصلاة أكملت صلاتها. وإن كان الأمر يؤدي إلى حركة وخروج من المكان وانتقال إلى مكان آخر فالأولى أن تعيد الصلاة.
أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا السؤال العاشر، يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أقرأ القرآن الكريم ويحتسب الأجر لوالدي مع العلم أنهما على قيد الحياة لكنهما لا يقرآن ولا يكتبان، وجزاكم الله خيرا.
أولا، الحي لا يهدى إلي شيء من عمل الحي، لقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ثانيا، لعموم هذه الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لا يصل إلى الميت شيء من عمل الحي، لكن خص الدليل الدعاء وقضاء الصيام والصدقة ونعم وقضاء فريضة الحج إن لم يحج فيحج عنه وليه وكذلك يعتمر عليه. فما دام والداك على الحياة فلا يحل لك أن تهدي من أعمالك لهما شيئا، ولكن ادعو الله لهما، الدعاء لهما والاستغفار لهما ووصلتهما، وصلت من كان يصله والداك سواء كان قريبا أو بعيدا من الأحياء.
أحسن الله إليك. هذا السؤال 11 من بلاد الجزائر، يقول: يسأل عن الضابط في ضرب الأطفال.
أولا، أنا لا أعلم ضابطا دل عليه دليل شرعي، لكن على الأب وولي الطفل أن يكون رحيما رفيقا حنونا، وينصح ألا يضرب إلا المميز وهو الذي بلغ 7، وإذا احتاج أن يزجر من دونه فبالتخفيف أو ضرب خفيف لا يؤثر على الطفل ولا يوجد عنده حساسية، بخلاف المميز. المميز يدرك ويعرف أن هذا خطأ وهذا صواب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10. هذه قاعدة. وكانت عائشة رضي الله عنها كما رواه عنها البخاري في الأدب المفرد تقول: إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط، يعني حتى يتمدد. لكن ليس هذا معناه الضرب المبرح الذي يدمئ الجسم أو يجرحه، وإنما هو ضرب يؤلمه ويحسسه بخطأه. وبهذا تعلم أنت أيها السائل وغيرك من المسلمين والمسلمات أنه لا يحل لولي اليتيم سواء كان والده أو والدته أو غيرهما من الأولياء أن ينقض عليه بالضرب كما ينقض الأسد على فريسته. فبعضهم ربما أخذ عصا كبيرة فصار يضربه من رأس إلى رجله ضربا قويا، وربما طرحه على الأرض وصار يطأ برجليه، أو يضع رجله على رأسه ويضربه. هذا خطأ وهذا لا يجوز وهذا حرام، هذا بعيد عن الرفق. من لا يفعل هذا إلا من نزع الله الرفق، من نزع الله منه الرفق والرحمة والشفقة والحنان. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال 12 يقول: فضيلة الشيخ، سب الله والدين فاشن في بلادنا بشكل كبير جدا وهي إحدى البلاد العربية، بشكل كبير جدا، حتى نجد كثيرا من الذين يصلون معنا في المساجد يسبون الله أو الدين بمجرد أن يغضب الواحد منهم أو يقع في الشجار مع غيره، وأحيانا يطلقون لفظ الرب في سبهم لكن لا يقصدون ذات الله ولكن الشخص بعينه، فهل يعتبر القصد عند السب أم يكفر الشخص بمجرد تلفظه باسم الرب أو الدين في سبه؟ وجزاكم الله خيرا.
اعلم أيها السائل الكريم، أنت ومن يستمع إلينا من المسلمين والمسلمات، أن الحكم هو على الظاهر من الأقوال والأفعال، ولا يسأل المرء عن قصده ما دام اللفظ صريحا. فلو أن شخصا قذف آخر بلفظ الزنا فإن هذا قذف صريح يستحق عليه 80 جلدة، ولو أنه شتمه بلفظ آخر كنائي مثلا قال للمرأة يا قحبة يا خبيثة يا فاجرة، فهذه الألفاظ تحتمل الزنا، القذف بالزنا، وتحتمل غيره، فإن فسرها بفعل الفاحشة استحق 80 جلدة لفظ الحاكم الشرعي، وإن فسرها بأمر آخر وحلف على ذلك فإنه يستحق التعزير. فإذا تقرر هذا فاعلم أن من سب الله أو دين الإسلام أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء فإنه يحكم عليه بناء على هذا اللفظ الذي هو سب لله أو لدينه أو لأنبيائه، وهذا السب كفر، والساب كافر بعينه. ونحن تلقى إلينا أسئلة من بلاد المغرب العربي ومن غيرها فيها التمحل والتماس أو انتزاع الجواب الذي يخلي عهدة هذا السب، وقد عرفناهم وعرفنا ألفاظهم وفهمنا قصدهم لأنهم لنا مع لأنهم معهم لأننا نعيش وإياهم سنين في هذه المسائل وغيرها، كما عشنا ذلك مع غيرهم. ونحن أولا ننصح كل مسلم ومسلمة أن يتقي الله في نفسه وأن يراقب الله في السر والعلانية وأن يضبط لسانه. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. قيل وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الفم والفرج. وقال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. فما بين اللحيين اللسان، وما بين الفخذين الفرج. فإذا تقرر هذا فإن الناس الذين يجري عليهم سب الله أو سب دينه دين الإسلام أو سب النبي صنفان: صنف يصدر ذلك ويطلقه لمجرد الغضب تشاجر مع غيره في دين مثلا أو في الطريق ضايقه بالسيارة في الطريق أو تأخرت زوجه في الغداء أو في العشاء أو في غير ذلك من وجبات الطعام، أو وجد ما تشمئز نفسه في الفراش أو في غيره من الأثاث، فيطلق عليها السب، سب ربها، سب دينها، سب نبيها، لمجرد غضب، فهذا الغضب لا يعفيه ولا يخلي عهدته، ينصح بالتوبة إلى الله عز وجل والاستغفار، توبة مصحوبة بالندم، وكما هي مصحوبة كذلك بالعزم على عدم العودة إلى هذه الألفاظ التي هي تؤدي على مقام الربوبية أو الدين أو مقام النبوة. فإن انتصح الحمد لله، وإلا إن كان هذا ديدنا له ومسلكا له، يغضب لأتفه الأسباب مجرد غضب يسب، هذا كافر يستتيبه الحاكم فعتابه وإلا قتل ردة. فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. الصنف الثاني من يغضب فيغلق الغضب فكره، فيغضب على زوجه فيريد أن يسب أباها، يريد أن يسب أباها، أو يريد أن يسب ديدنها يعني مسلكها، فيزل لسانه من حيث لا يشعر فيسب ربها أو يسب دينها، دين الإسلام الذي هي عليه. وهذا علامته أنه إذا سئل بعد ينفي ويقول والله ما قلت هذا، والله ما سببت ربها ولا دينها ولا نبيها، أنا كنت أسب أباها وأسب ديدنها يعني طبعها، فهذا لا شيء عليه، هذا أخطأ لشدة إغلاق الغضب عليه فكرة، كالذي أخطأ من شدة الفرح صاحب راحلة الذي أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك حين وجد راحلته، فأخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فاتقوا الله معاشر المسلمين والمسلمات، واخشوا أن تحبط أعمالكم وتذهب هباء منثورا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السؤال الثالث عشر يقول أو تقول ما هي النصائح الموجهة للمرأة السلفية في باب الدعوة إلى الله على منهج السلف مع النساء؟ ولها سؤال آخر تطلب فيه أن كثيرا من أهل الخير والصلاح اليوم لا يميز بين مواطن الرفق والتودد في الدعوة ومواطن الحزم والشدة، فهل من نصيحة حول هذا؟
نصيحتي يا بنتي أولا العلم، بالجلوس إلى أهل العلم الراسخين فيه، فإن من رسخت قدمه في العلم بالجلوس إلى أهل العلم الراسخين فيه فإنه يحسن التعامل مع الناس، لأنه يتعلم من علمائه السمت الحسن والطريق القويم في العبادة والمعاملة والسلوك. أما من ليس عنده علم فنحن ننصحه ألا يدعو، لأن دعوة بلا علم لا تؤدي الغرض منها، بل من نصب نفسه داعية سواء كان رجلا أو امرأة وليس عنده علم ولا فقه فإنه يفسد من حيث يريد الإصلاح. نعم.
أحسن عليكم شيخا. وهذا السؤال 13 يقول السائل: هل يجوز أخذ أعضاء الميت الكافر وزرعها للمسلم؟
هذه قضية خلافية شائكة، وأنا في الحقيقة لا أفتي فيها. نعم.
وهذا السؤال 14 يقول: رجل يمتلك محلا تجاريا، يقول السائل: رجل يمتلك محلا تجاريا وقد أقام به نشاط تجاري بناء على امتلاكه الأصل التجاري لهذا المحل المصرح به من طرف الحكومة لممارسة هذا النشاط، بعد سنوات عرض هذا الرجل محله للشراء بحيث يطلب من ال... والله شيخ غروة الله يحفظكم. نعم نعم. نرجو من الأخ أبو عمار أن يعيد صياغة السؤال بارك الله فيه. هذا السائل يقول: ما حكم العزل، ما حكم العزل لمن تزوج حديثا؟
النكاح من حكمه الشهوة، وهذا ما يجب أن يتعاون عليه الرجل والمرأة، ومن حكمه أيضا التناسل، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا، فإني لأرجو أن أكون أكثرهم أو أكثر الأنبياء أمما. نعم. تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. والعزل هو من العوامل التي تقطع النسل، وهذا لا يجوز، لا يحل قطع نسل أبدا إلا في حال، وتلك الحال إذا ثبت بالطب أن المرأة لا تقدر على الحمل لمرض يمنعها من ذلك كأمراض القلب الصعبة أو غير ذلك من الأمراض التي يتيقن من التي يتيقن طبيا أن الحمل خطر عليها، لكن يجوز تنظيم الحمل، وهذا يعرف، وهذا وذلك وذلك حين تكون المرأة سريعة الولادة، ولا يعرف سرعتها للولادة إلا بعد الطفل الثاني، فإذا مثل جرب أين بين أن بين الطفل الأول والثاني سنة أو أقل أو زيادة بسيطة، في هذه الحال يجوز تنظيم النسل أو تنظيم الحمل بحيث يجعل بين الحملين أو بين الولادتين 3 سنوات أو 4 سنوات، ولا يستكثر من ذلك، 3 سنوات أو 3.5 سنوات أو 4 كافية، فلا حجة إذن في منع الحمل بحجة أن الزواج حديث. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول، هذا السؤال 15 شيخنا، تقول السائلة: ما حكم قول إلا رسول الله في حملة الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم؟
أقول: الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون باتباع سنته والإيمان به وما جاء به من عند الله، هذه نصرة النبي صلى الله عليه وسلم الحق، وهذه العبارة التي وردت في السورة إلا رسول الله نسمعها من دعاة المقاطعة دعوة مطلقة. والمقاطعة ليست من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الخلفاء بعده ولا من عمل الصحابة ولا من عمل التابعين ولا من بعدهم كالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المحترمة المتبوعة، أعني أبا حنيفة النعمان بن ثابت وأبا عبد الله إمام دار الهجرة مالك بن أنس وأبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وأبا عبد الله أحمد بن حنبل رحم الله الجميع. فأول ما عرفت المقاطعة من الرافضة فهي من حماقاتهم، فكانوا لا يشربون من أنهار ولا آبار حفرها يزيد بن معاوية، كما أنهم لا يأكلون ما يرد من الشام من أطعمة كالجبن والتوت، ولا يلبسون كذلك ما يرد من الشام من ثياب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل مما يرد عليه من أطعمة الكفار، ويلبس هو أصحابه ما يرد إليهم من ثياب الكفار، فلم يقاطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار، ومنهم اليهود، وهم يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون به ولا بما جاء به، وكذلك النصارى. وكانت اليهود تقول العزير ابن الله، والنصارى تقول المسيح ابن الله، وقال جميعهم نحن أبناء الله وأحباؤه وغير ذلك من الكفريات. وبالاستقراء علم ما يدعو إلى المقام أو صنفان من الناس أضلال لا يعبؤون بمن هو قائم من حكام المسلمين، وصنف هو من علماء الربانيين، ولكن هذا الصنف لم يعلم ما ذكرناه لكم من حال المقاطعة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا السؤال 16 من أخت من الجزائر تقول تزوجت منذ شهرين مع أخ وتم عقدنا الشرعي، إلا أن أهله يعارضون هذا الزواج، ليس اعتراضا على شخصي ولكنهم يرفضون أن يتزوج قبل أخوته الأكبر منه، زيادة على ذلك فهم يريدون تزويجه من امرأة عامية، وهذا ما دفعه إلى الزواج من غير علمهم، فقد طلب منه فسخ عقد القران بيننا وإلا لن يسامحوه أبدا. بارك الله فيكم شيخنا، ماذا تنصحون بما يجب عليه زوجي؟ هل يعد عاقا لوالديه إن لم يطلقني؟
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يؤدم بينك وبين زوجك على خير، وأن يبارك لكما ويتمم لكما بالذرية الصالحة. لا أقول لا يجب عليه أن يطلقك، وليس عاقا ما دام أنه قد تم العقد. فالطاعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعروف، وليس هذا من المعروف. فأوصيك أنت أن تكوني محايدة وأن تصبري وتحتسبي وتتركي الأمر لله، ولا تنضمي إليه في حرب أهله إذا بدأت بينهم قطيعة كوني محايدة واترك الأمر لله. فهو إن شاء أنفذ وأمضى ما بينكم من عقد شرعي، وإن شاء صرف ذلك، فإن تم ما أردت من حسن العشرة وديمومة الزواج فهو المطلوب. وإذا التقيت بأهله فتوددي إليهم وأظهري محبتك لهم وأشعرهم أنك بنتهم، هذا الذي أنصحك به. نعم.
وبهذا نختم هذا اللقاء لهذا اليوم. عمل هذا اللقاء سيكون يوميا بإذن الله تعالى من الساعة 5:45 إلى الساعة 6:00 بإذن الله تعالى. ويمكنكم إرسال أسئلتكم إلى بريد المكتوب على الشاشة أبو زياد الأثري توتمين. جزاكم الله خير وبارك الله.